الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. الغائط من حيث المعنى اللغوي على ماذا يدل؟ المكان المنخفض، ثم أطلق على الخارج من الإنسان. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. وعرفنا أن الحديث فيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول، وذكرنا في الدرس الماضي نزاع العلماء في هذه المسألة باعتبار الأدلة التي جاءت باستقبال النبي عليه الصلاة والسلام القبلة وباستدباره عند قضاء الحاجة، مع هذا الحديث، مع حديث النهي، فاختلف العلماء في حكم هذه المسألة باعتبار تلك الأدلة المتنوعة. وعرفنا في حديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا قال: فرأيت ابن سلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستدبر الكعبة. وفي حديث جابر: فرأيته قبل أن يقبض بعام مستقبل الكعبة، مستقبل الكعبة. فبناء على هذه الأدلة المتنوعة في الباب حصل نزاع العلماء حول هذه المسألة، وكثرت مذاهبهم على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي، وأن هناك من أهل العلم من منع مطلقا سواء كان في البنيان أو في غير البنيان، فقال: لا يجوز استقبال القبلة بغائط ولا بول، ولا استدبار القبلة بغائط ولا بول في البنيان وفي غير البنيان. وهذا مذهب من؟ ها؟ مذهب الإمام أحمد. وجمهور العلماء كما عرفنا وش مذهبهم؟ جمهور العلماء في مسألة الاستقبال والاستدبار وش مذهب جمهور العلماء؟ نعم، التفريق بين البنيان وبين غير البنيان، فقال: يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان، ولا يجوز ذلك في غير البنيان في الفضاء. وعرفنا أنه يدخل أيضا في معنى ذلك الاستتار، نعم، السترة القريبة، وإن كان الإنسان في فضاء، حتى ولو كان الإنسان في فضاء فإن استتر بسترة قريبة فإنه في معنى البنيان. وذكرنا في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين أناخ بعيره واستقبل القبلة في قضاء حاجته، فلما أنكر عليه مروان أصفر هذا الأمر قال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. فهذا شبيه بالبنيان، إذا جعل الإنسان لنفسه ساترا قريبا يستتر به عند قضاء الحاجة فهذا شبيه بالبنيان. وما ذهب إليه جمهور العلماء عرفنا أنه الأظهر جمعا بين الأدلة الواردة في الباب، وإن كان الأحوط أن الإنسان يترك الاستقبال والاستدبار في البنيان وفي غير البنيان، لا شك أن هذا هو الأحوط في هذه القضية التي كثر فيها النزاع، لكن باعتبار الجمع بين الأدلة فهذا القول
له قوته،
والتفريق بين البنيان وغير البنيان، والتفريق بين الساتر القريب والساتر البعيد. الساتر البعيد كالجبال والهضاب والأشجار البعيدة، والقريب ما يستتر به الإنسان عن قرب، كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. عرفنا أن قوله عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا يدل على أن القبلة التي نهي قاضي الحاج باستقبالها ما هي؟ نعم جهة الكعبة، جهة الكعبة، وهي ما بين المشرق والمغرب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نقل قاضي الحاجة إلى جهة أخرى، أو إلى جهة إلى جهة المشرق وإلى جهة المغرب، فأخرج قاضي الحاجة عن جهة القبلة بالكلية. فهذه القبلة التي نهينا عن استقبالها واستدبارها بالبول أو الغائط، وهي القبلة التي أمرنا باستقبالها في صلاتنا، وهي الجهة. فالقبلة التي أمرنا باستقبالها في صلاتنا هي الجهة في حق البعيد، وهي القبلة التي نهينا عن استقبالها واستدبارها ببول أو غائط، وهي تلك الجهة الواسعة ما بين المشرق والمغرب. ولكن شرقوا أو غربوا، عرفنا أن هذا يرد قول من يقول بحرمة ماذا؟ أو بكراهة استقبال النيرين، وهما الشمس والقمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكن شرقوا أو غربوا، ولم يستثني كون الشمس في المشرق أو في المغرب. والإنسان قد يشرق أو يغرب في حال كون الشمس في المشرق أو في المغرب. فالحديث يعم هذه، أو الحديث يشمل هذه الصورة: ولكن شرق أو غرب، لم يقل إلا في وقت الشروق وإلا في وقت الغروب، ما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فيجوز استقبال النيرين، وإن كره ذلك من كرهه من أتباع المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فإن هذا القول ليس له مستند صحيح، لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والقياس في هذا الموضع كما عرفنا أنه يتسع، فيتسع حينئذ الخرق على الراقع كما يقال. وسبق أن ذكرنا ما قاله العلامة الشوكاني رحمة الله عليه في استنكاره على هؤلاء، وقد أجاد رحمة الله عليه في استنكاره. قال: ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام. والشام تنطق على المشهور بالهمز، الشأم بالهمز، تنطق على المشهور بالهمز، الشأم بسكون الهمز، بسكون الهمز الشأم، وتنطق أيضا بتحريك بفتح الهمز الشأم، الشأم بتحريك الهمز، وتنطق أيضا بتسكين الهمز كنهر ونهر، شام وشأن كنهر ونهر. وتنطق أيضا بحذف الهمز فيقال الشام، يقال الشام بحذف الهمز. والأشهر هو ذكر الهمز، الأشهر ذكر الهمز، والهمز كما عرفنا الهمزة قد تسكن وقد تفتح، يجوز فيها التسكين ويجوز فيها الفتح، كما قلنا كنهر ونهر، نهر بتسكين الهاء ونهر بفتح الهاء، وهكذا يقال شأم وشأم، كل ذلك من اللغة الفصيحة. وتقرأ أيضا بالتخفيف بحذف الهمز ويقال الشام. والشام اختلف العلماء في سبب تسميتها بذلك، اختلفوا في سبب تسميتها بذلك، فقال بعض العلماء سميت بذلك لأنها في مشأمة الكعبة، في مشأمة القبلة، والمشأمة بمعنى الشمال، بمعنى الشمال، فيقال شامت القبلة ومشأمة القبلة. فقيل لأنها في هذه الجهة فقيل لها الشام. واليد الشومة هي اليسرى، هي الشمال، يقال يد، نعم يد الشومة الشمال، وهي اليد اليسرى. كما أن اليمن في ميمنة القبلة، في ميمنة الكعبة، والشام في مشأمة الكعبة، فقيل سميت الشام بذلك من أجل هذا الأمر. وقال آخرون سميت الشام بذلك باعتبار أنها جمع شامة، الشام قالوا جمع شامة، يقال شام وشامات، جمع شامة. والشامة هي التي في البدن، في بدن، نعم شامة البدن. قال من اختار هذا القول، وذلك أن الشام عبارة عن قرى متكاثرة متقاربة، فأشبهت شامة البدن. الشام عبارة عن قرى متكاثرة متقاربة، أشبهت الشام شامة البدن لكثرة ما فيها من الشعر وتقارب الشعر بعضها من بعض، فقيل الشام بهذا الاعتبار. فهؤلاء قالوا سميت الشام من شامة البدن، فالشام جمع شامة. وقال آخرون من أهل العلم في سبب تسمية الشام بالشام، وذكروا أن كنعان ابن حام حين تفرقوا، حين تفرقوا تشاءموا إلى تلك الجهة، بمعنى أنهم اتجهوا إلى تلك الجهة، تشاءموا إلى تلك الجهة، فقيل لها الشام لأنهم تشاءموا إليها بعد أن تفرقوا، فتشاءموا إلى تلك الجهة أي أنهم اتجهوا إليها فسميت الشام. وقال آخرون من أهل العلم الشام سميت بذلك من سام ابن نوح، من سام السين، سام ابن نوح، فإنه أول من سكنها، ولما كانت أعجمية أدخل فيها الشين، زيد فيه، نعم حصل تغيير السين إلى الشين، فقالوا شام، وأصلها سام، أصلها سام نسبة إلى سام ابن نوح، وأنه أول من سكنها. فهذه أقوال متعددة لأهل العلم في سبب تسمية الشام بالشام، إما لأنها في مشأمة الكعبة أو مشامة الكعبة أي عن شمالها، ومن هذا كما عرفنا يقال يد شومة أي يسرى، ومن هذا أيضا التشاؤم، وش كان يفعلون في الجاهلية في الطير، يزجرون الطير، فإذا اتجهت إلى الشمال تشاءموا، وإذا اتجهت إلى اليمين تفاءلوا، فقيل شؤم لأنها تتجه إلى الشمال، إذا اتجه الطير إلى الشمال حصل التشاؤم. فهذا قول أهل العلم. وقيل سميت الشام كما عرفنا من شامة البدن، الشام جمع شامة من شامة البدن. ولماذا سميت بذلك على هذا القول؟ قلنا لماذا؟ لكثرة قراها، ولتقارب القرى، لكثرة القرى وتقارب القرى، فقيل لها شام. وقيل أن كنعان ابن حام لما تفرقوا في البلاد تشاءموا إلى ذاك المكان، أي أنهم مالوا إلى ذلك الموضع، فقيل له الشام. وقيل أن الشام أصلها إيش؟ سام، نسبة إلى سام ابن نوح، لكن غيرت السين إلى الشين فقالوا شام، وأصلها سام، فإن سام ابن نوح هو أول من سكن ذلك الموضع. فهذه أقوال ذكرها أهل العلم في تسمية الشام بذلك، والله تعالى أعلم. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. والمراحيض كما هو معلوم جمع مرحاض، وقد عرفنا البراد بالمرحاض. ولماذا سمي المرحاض بذلك؟ نعم، لماذا سمي؟ نعم، المغتسل، ورحضت الثوب بمعنى غسلته، فالمرحاض هو المغتسل وهو موضع قضاء الحاجة. والمراحيض نعم بناء يقضى فيه الحاجة. قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت، مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال الكعبة وعن استدمارها ببول أو غائط. قال: فننحرف عنها، ومع أن هذه المراحيض في البنيان. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فهم من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة بغائط أو بول أن هذا يشمل البنيان وغير البنيان، وعموم الحديث يشمل جميع ذلك لولا تلك الأدلة التي نعم ذكرنا أو ذكرناها فيما مضى، حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن عبد الله. فلولا هذه الأحاديث لقلنا أن النهي يشمل البنيان وغير البنيان، لكن لما جاءت تلك الأحاديث احتجنا إلى الجمع بين هذا الحديث وبين تلك الأحاديث، والجمع ما سبق ذكره. وعرفنا أن هذا الذي فهمه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النهي إنما هو في الفضاء، إذا لم يكن بين الإنسان وبين القبلة ما يستتر به. وفهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأحاديث الباب مقدم على فهم غيره ممن جاء بعده، أعني من التابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أعلم الناس بمراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأفقه الناس بأحكام الشريعة. قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وهذه الجملة وهي قول أبي أيوب الأنصاري ونستغفر الله عز وجل، مما حصل فيها شيء من الإشكال، وهو لماذا استغفر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه مع أنه قد انحرف عنها، حصل له الانحراف فلم يستقبل القبلة ببول أو غائط، فلما يستغفر وقد نعم انحرف عن جهة القبلة؟ قال بعض العلماء: الاستغفار باعتبار أنه انحرف بعد الاستقبال أو الاستدبار، يعني في أول الأمر حصل منه الاستقبال والاستدبار قبل أن ينتبه أنها مبنية إلى جهة الكعبة، فلما انتبه في أثناء قضاء الحاجة حصل له الانحراف فاستغفر لما سبق، نعم لما سبق من الاستقبال أو الاستدبار الذي حصل منه. فإن قال قائل الإشكال ما زال باقيا، ولما يستغفر رضي الله عنه على أمر حصل منه عن غير عمد؟ فإنه في أول الأمر إن أثبت له الاستقبال والاستدبار في أول الأمر فإنما حصل من غير عمد، والدليل على ذلك أنه لما تبين له انحرف انحرف فلم يستقبل القبلة، فلما يستغفر وما صنعه لم يكن عن عمد. والجواب عن هذا أن أصحاب نعم المقامات العالية، أصحاب المقامات العالية والمنازل الرفيعة في الإيمان والتقوى يحصل منهم هذا الأمر لأنهم ينسبون التقصير إلى أنفسهم لما لم يحصل التحري من أول الأمر، لما بادر إلى قضاء الحاجة من غير أن يتأمل من أول قبل أن يقضي حاجته، لما لم يتأمل في الجهة، فلما نسبوا إلى أنفسهم شيء من التفريط احتاجوا إلى الاستغفار، فلهذا قال ونستغفر الله عز وجل لأنه نسب نفسه إلى شيء من التفريط، لما لم يتحرى ذلك من أول الأمر قبل أن يقضي حاجته، لما لم ينظر إلى الجهة، فلما نسبوا أنفسهم إلى شيء من التفريط احتاجوا إلى الاستغفار. وهكذا أبو سعيد لما نسب نفسه إلى شيء من التفريط وإن لم يكن قد تعمد المخالفة فاحتاج إلى الاستغفار رضي الله عنه. وقال بعض العلماء إنما استغفر من ذنوبه لا من هذا العمل، استغفر من ذنوبه، فإن هؤلاء الذين صنعوا هذه المراحيض وجعلوا إلى جهة القبلة حصل منهم خطأ، والخطأ يذكر العبد بأخطائه وذنوبه، والإنسان إذا نظر إلى ذنوب غيره فإنه يرجع إلى نفسه، يرجع إلى نفسه وينظر إلى عيوبه وإلى ذنوبه فيحتاج إلى الاستغفار، فالذنب يذكر بالذنب، الذنب يذكر بالذنب، فقال ربما استغفر من أجل هذا الأمر أنه تذكر ذنوبه فاستغفر من أجل ذلك. وقال بعض العلماء إنما استغفر لأصحاب المراحيض، استغفر لهم أي دعا الله عز وجل أن يغفر لهم، فإن ما فعلوه في مذهب أبي أيوب الأنصاري من الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول ونهى عن استدبارها، فما فعلوه هو عبارة عن شيء من الذنوب على مذهبه رضي الله عنه، لكن على مذهب من يفرق بين البنيان وغير البنيان لا يعده ذنبا، لكن على مذهبه أن هذا من الذنوب، فاستغفر الله عز وجل لهم أي دعا الله عز وجل أن يغفر لهم ما حصل منهم من هذه المخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. والاستغفار طلب المغفرة، الاستغفار طلب المغفرة وهو نوع من أنواع الدعاء، نعم، فالاستغفار نوع من أنواع الدعاء، المستغفر قد تحصل له التوبة وقد يكون الاستغفار مجرد دعاء، الإنسان قد يستغفر الله عز وجل وتحصل له توبة، وقد يستغفر الله عز وجل من غير أن يأتي بشرط التوبة يكون مجرد دعاء، فإذا استغفر الله عز وجل وحصلت منه شروط التوبة من تاب تاب الله عليه، يعني إذا حصل له الندم على ذلك الذنب وعزم في قلبه ألا يعود إلى ذلك الذنب وجاء بسائر شروط التوبة فيكون هذا الاستغفار من قبيل التوبة ومن تاب تاب الله عليه. لكن إذا كان مجرد استغفار وش يكون؟ التوبة كل دعاء بالمغفرة يكون دعاء بالمغفرة، وإذا دعا العبد ربه بالمغفرة قد يستجاب له وقد لا يستجاب له. إيه نعم. وبناء على هذا أيهما أوجد، الاستغفار ولا التوبة؟ التوبة أوجد، والتوبة واجبة. أما التوبة واجبة على العباد، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة واجبة، فالاستغفار قد يكون مصحوبا للتوبة، ومن تاب من ذنبه تاب الله عليه، وقد يكون مجرد دعاء لم يأتي بشروط التوبة، وإنما حصل منه الدعاء. كما يقول بعض الناس يقع في بعض الذنوب ويكتفي بقول أستغفر الله أستغفر الله، هل يقال أن هذا توبة ولا دعاء؟ هذا دعاء، قد يستجيب الله عز وجل هذا الدعاء وقد لا يستجيب. والواجب على العبد أن يتوب إلى ربي سبحانه وتعالى. بعض الناس يظن على أنه إذا وقع في الذنب وقال أستغفر الله انتهى الأمر، بمجرد أن يقول أستغفر الله، وكل هذا من تزيين الشيطان. لابد أن يتوب العبد، يتوب ويندم غاية الندم عن ذلك الذنب الذي وقع فيه، ويعزم في قلبه أن لا يعود، وإن كان من حقوق العباد رد الحق إلى أهله، ولابد أن يقلع من الذنب. يعني ما هو مجرد أن يقول أستغفر الله. الثلاثة الذين خلفوا حصل منهم ذلك الذنب، ومتى قبل الله عز وجل منهم التوبة؟ بعد أن حصل منهم الندم الشديد، حصل منهم الندم الشديد وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وقصتهم معروفة، وما حصل لهم من التندم الشديد على ما حصل من الدم، وحصل لهم البلاء العظيم، وهجروا وضيق عليهم حتى تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. وبعض الناس يتساءل في قضية التوبة، يقع في الأمور العظيمة الموبقة ويقول أستغفر الله ونسى الذنب وكأنه قد محي بقول أستغفر الله، هذا ما هو صحيح. نعم، الإنسان إذا وقع في الذنب يندم غاية الندم منه، وكلما تذكره ندم، لأنه ما يدري هل غفر الله له أم لم يغفر أم لم يغفر له. نعم، كلما تذكر الذنب أصابه الندم على ذلك الذنب. لا يسهم الإنسان بذنوبه وكأن ذنبه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. نعم، يعظم الإنسان الذنب ويندم منه. فمن تزيين الشيطان لكثير من الناس أنه يستهين بالذنب، وإذا وقع بالذنب يقول أستغفر الله. أي نعم، ويظن على أنه إذا قال أستغفر الله أن الذنب قد انتهى. أي نعم، هذا ما هو صحيح. لابد أن يأتي بشروط التوبة التي ذكرها العلماء، وهي مبنية على الأدلة الشرعية. قال ونستغفر الله عز وجل، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نكتفي بهذا.